الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة العباد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ابتداء أيها الأخوة، أشكر لكم حسن ظنكم لي ودعوتكم لي في هذه الأمسية، وأسأل الله عز وجل أن يديم لقاءنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يديم لقاءنا فيه دون كما أني حقيقة مسرورا جدا برؤية هذه الوجوه الطيبة وهذه النامدة التي احتضنتها مثل هذه المراكز الصيفية لتربيها على التربية العلمانية وتتعلم فيها المهارات العلمية، مما يساعد في صياغة الشخصية الإسلامية للشباب المسلم. ولا شك أن الفضل بعد الله عز وجل الأخوة القائمين على هذه المراكز والذين بذلوا الشيء الكثير من جهودهم وطاقاتهم وأوقاتهم في سبيل أن تتجسد مثل هذه النشاطات على أحسن ما يرام. أيها الأخوة الأحباب، عنوان هذه الكلمة بين يدي مرتد بن أبي مرتد. هذا الصحابي الجليل شاب يافع، له مواقف عظيمة وأحداث إيمانية ينبغي أن نقف عندها، ولعلنا نقف عند حدث أو عند موقف من مواقف هذا الصحابي الجليل يعلمنا فيه صفة من صفات المؤمنين، وخصلة من خصال المتقين، رابط عن قلوب الكثير من المسلمين في وقعنا المعاصر. تلك هي صفة المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. وهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه توج حياته قبل هذا الموقف الذي نحن بصدده بشهادته في سبيل الله في يوم الرجيع في السنة الثالثة للهجرة. وأما الموقف الذي نحن بصدده فهو ما رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرتد بن أبي مرتد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، يحمل الأسرى في مكة حيث الاستضعاف للمسلمين وهم يطوفون في أقلالهم بين يدي المشركين الذين يعذبونهم بالليل والنهار. يحمل الأشخاص هذا يعني أنه سخر طاقاته التي وهب الله عز وجل من قوة في الجسم وصحة في البدن في خدمة الإسلام، فسخرها لكي يحمل أولئك الأسرى فيطلقهم من يدي المشركين في مكة. والمسافة التي يقطعها ليست بالقصيرة، فهي تقع في 400 كيلومتر تقريبا. فكان ينطلق من مكة من المدينة دولة الإسلام حتى يأتي مكة، فيأتي في الليل يطلق أولئك الأسرى ثم يحملهم أو يحمل أحدهم على ظهره وينطلق به إلى المدينة. قال في الحديث كان رجلا يقال له المسد بن أبي مسد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بدر بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وهذه الصداقة تكون بين الرجل والمرأة عندما يطلب الإيمان أو يغفر. وأما صداقة مرت مع هذه البغي فهي صداقة جاهلية قبل أن يمن الله عز وجل على مقصد بالإيمان. قال الراوي وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى كل حائط من حوائط مكة في ليلة مظلمة. انطلق هذا الصحابي الجليل في ليلة مظلمة، وبعد مسافة طويلة قطعها بين المدينة ومكة جلس يأخذ قسطا من الراحة تحت ظل حائط من الحوائط من حوائط مكة. قال فجاءت عناق التي كانت صديقة لهذا الصحابي الجليل قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالإيمان. فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فأخذت تقترب منه تريد أن تتعرف على حقيقة هذا الظلم. فلما انتهت إلي يقول مرتد، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرتد، فقلت مرتد كلمة صح. وهذا هو ديدا المسلم في حديثه مع دواد غير مشابه. فقالت مرحبا واهلا هلوما فبتردنا الليل. وادرك مغفر ابن ابي مغفر ماذا تعني الخلوة، ماذا تعني الخلوة بالمرأة. فقال يا عنا حرم الله الزنا، وهي يعني هذه الرسول لم تدعوه حقيقة إلى الزنا، ولكن قال له هلوة بجنة الليل. ولكن المسلم يدرك ماذا تعني تلك الوسائل وماذا تؤدي إليه تلك الذرائع، ولذلك قال لها تلك النتيجة الحتمية أو شبه الحتمية الصلاة والسلام لا يدخل رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حطم الله الزنا فأدرك أو فأدرك تلك البغي أن صديقها في الجاهلية اختلف عن صديقها في الإسلام، أما صديقها في الإسلام فلم يعد للصديق لم يعد يحبها أو حولها صديقها. لماذا؟ لأنه أحب مولاه، أحب مولاه الذي أمره بأن يغض بصره وأن يحفظ فرجه إلا من زوجه إلا عن زوجه أو ما ملكت يمينه. وعندما أدركت أن حبال تلك الصداقة وأن حبال تلك المودة تلاشت وتقطعت تحت الإيمان قال بأعلى صوتها: يا أهل الخيام، يا أهل الخيام، تعني أهل مكة من المشركين، يا أهل الخيام، هذا رجل يحمل أسراركم. وهكذا هي طبيعة صداقات أهل الجاهلية تنقلب بحسب النواسب والأهواء. وهل على سبيل المثال تلك العلاقات التي تكون بين رفقة أهل السوء والتي ما وجدت إلا لمصلحة مادية، ثم إذا انتفت تلك المصلحة تقطعت بيوم وليلة. وكذلك على عناق عندما أقامتها مع مقصد في جاهليتها على المصلحة المادية، فإنها قطعتها وبتركتها عندما تلاشت مثل هذه المادة، تلاشت مثل هذه الأهواء والنزوات. يا أهل الخيام، هذا رجل يحمل أسماء. فضحت بالحديث الذي هو كان قبل دقائق معدودات حديثا مقربا اهلا وسهلا هلم بتسلم الليل، وحدثت باعلى صوتها عندما قالت: يا اهل الخيام، هذا رجل يحمل أسماء. ولذلك علينا ايضا ان ندرك تلك العلاقات التي يرتبط بها اصحاب السوء وانها ضعيفه واحده مهما بدا لنا بانها قويه بكثره الصحبه مع بعضهم البعض، ولكن ما ان تتقلب الامور وتنتهي تلك المصالح الدنيويه التي اقيمت تلك الصداقه من اجلها فانها ستنتهي في سويعات. ولعل كل واحد منكم يتذكر واحدا من اولئك الذين ابتلوا بتلك الغلظه، فما كان عنده سيئا على سبيل المثال كان عنده سياره او مال، فكان الناس من حوله، فعندما ذهبت السياره والمال انفضوا الناس من حوله. وهكذا قال هذا الصحابي: فتبعني ثمانية، تبعهم ثمانية رجال من المشركين، ودخلت حتى حديقة، دخل البستان، وكان في هذا البستان كهف أو مغارة، قال: فدخلت فيه كان فيه فضوله. قال حتى قاموا على رأسي وظلوا يبيتون، فعندما لم يجدوا شيئا ولا أعزوا على أسرة بالوا هذا الكلب خبر بيت ركب كثير، ويبدو أنه محمد لا يطلعونها ومع ركب يعني أحسوا بشأنها. وين أين بالوا؟ فوق سقف الكهف. ولما كان الكهف فيه الكثير من الشقوق فإن البول أين وقع؟ وقع على رأس هذا الصحابي، وقف فوق رأس هذا الصحابي، فكان أن قال مغتر رضي الله عنه وأرضاه فبالوا فظل بولهم على رأسه، يعني شامبو وبس في آن واحد، شامبو وبس، لكن في سبيل الله، في سبيل الله. ولذلك طبعا ما يستطيع هذا الصحابي أن يتكلم بمن بحسن، لماذا؟ لأنه لو تكلم لكان في كلامه نهاية. ولذلك ولى والبول ينزل من فوقه. قال أصحابي فلما زالوا انصرفوا فأعماهم الله عنهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حفظ مغتب رضي الله عنه وأرضاه حدود الله عندما دعته هذه البغي أن ينام عندها الليل، هو بعيد بعيد عن ضوءه في الليل لا يرون أحد من الناس، ولكنه علم هذا النبي نبي التوحيد بأنه إذا غاب الخلق فإن رب الخلق حاضر لا يرى، يعلم سره وجهه معه بعلمه يطوف ويطوف. قال فأعماه الله عني، احفظ الله يحفظك. قال ثم رجعوا إلى خيامهم خاشعين، وطلبوا على أدبار الصادق لم يجدوا شيء، ولكن أدنى لهذا المنزل أن يرجع إلى المدينة بدون شيء وقد قطع تلك المسافة. قال فرجعت إلى صاحبي، إلى صاحب من؟ إلى صاحبه الأسير الذي كان قد واعده من أجل أن يخلصه من الأسر. قال فرجعت إلى صاحبي وكان ثقيلا، وكان ثقيلا بمعنى لكي يشير أنه من الخلوقة بمكان أنه يحمله على ظهره، ولكنه مع ذلك حمله على ظهره حتى بلغ به الإبخر وهو مكان فيه نبات ينضج طويل بحيث إذا جلس الإنسان لا تبدو قامته، فجلس قال حتى دليت إلى الإبخر ففكبت عنه أحملا فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، حتى أتيت به المدينة. وعندما أتى به المدينة قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى الرسول وهو في مجلس من صحابته، فقلت يا رسول الله أنت حبنا انظر ان اول امر كيف عنابا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكرها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مريم لا ينكر الزاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة فلا تنكر. الحديث حسن كما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وقد حسنه الألباني. هذا موقف تربوي ينبغي أن نقف عنده نسبغ الدروس المستفادة منه والتي ذكرنا بعضها وسنؤكد على البعض مما ذكرناه في ثنايا هذه الكلمة. أما الدروس الأول الذي يستنبط من هذا الموقف فهو مراقبة الله عز وجل والاستحياء منه في هدنة الليل وتحت حائط من حوائط مكة. التقى شاب بامرأة هي تدعو وليس هو الذي يدعوها هي تدعو ولكن هذا الجدي جدي التوحيد علم أن معه ربه عز وجل يراه ويسمعه. وإذا خلوت بغيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الإله وظلها إن الذي خلق الظلام يراني. وهكذا أنت أيها الأخ الحبيب إن عليك أن تستحضر تلك المراقبة وأن تستشعر تلك المعية التي يرزقك الله عز وجل بها ويسمعك ويراك في خلوتك وفي جلوتك. واحلم ثم احلم أن تكون خلوتك مخالفة لجلوتك. ولذلك فإني أذكر لك ذلك الحديث العظيم الذي تمثل منه القلوب وهي تغدد كلمته حيث قال عليه الصلاة والسلام والحديث عنه ثابت قال لأعلمن أقواما يأتون بحسنات أمثال جبال الشام البيضاء يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال أحد الصحابة سفن لنا يا رسول الله قال ألا إنهم مثلكم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون كما تصومون ولكنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحامل الله ذهبوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأضواها بالخلوات. أحبه يا أهل الحديث حق محرمات وحدود الله عز وجل في الخلوات لأن ذلك أعلم تقوى الله عز وجل في الخلوة دليل على خلق الإيمان وعلى خلق مراقبة العبد لربه عز وجل. وأما تقوى الله أو الابتعاد الأحرار الابتعاد عن المحرمات في الجلوس وبين الناس فقد قيام الليل اسلوب مذموم تماما كما تدعوك انت ايها الاخ الحبيب الكثير من وسائل الاعلام. هلم الى الفاحشه ولكنها لا تدعوك بالاسلوب الصحيح المطلوب لا سيما في مجتمعات المسلمين، وان كان قد اتجه الحق على قراءته. وأنا في الفتن نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فالكثير من بعض الصهاينة تدعو إلى الفاحشة جهارا جهارا جهارا، ولكن أقول أن الكثير من الوسائل التي نراها تدعو إلى الفاحشة بأسلوب غير مباشر تدعوك وذلك من الغياب الذي وجد امرأة قد تزينت بنجمة زينتها ولبست شعرها وغدت عورتها، فإن هذا العورة يستعجل بها. إن الدعوة هذه تتكرر عبر الأغنية الماجدة وعبر الفيلم الخليل وعبر القرى التمثيلية السلفية التي لا تقوم إلا على عمل الدعوة إلى إدارة الأمر. وأمام هذه الوسائل وتلك الأبواب التي تدعو إلى الزنا نحن نقول وينبغي أن نقول ما دمنا مسلمين مؤمنين، يا أيها الناس إن الله حرم الربا، إن الله حرم الزنا، إن الله حرم الزنا وكل ما يوسم إليه سواء كان عبر مجلد ماجنة أو أغنية سامرة أو قصة سامرة لا تدعو إلا لمثل لا تدعو إلا لإثارة الرغبة وتحويلها في القلوب. يا حجاب إن الله حرم الزنا، وقد قال الله عز وجل لما شبه من الشباب الذين لا يجدون الزواج ويستحق الذين لا يجدون نكاحا حتى يوليهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يستحق يعذبه الله ومن يتصدق يصدقه الله. فإذا ظهر من المرض صدق النية وقوة العزيمة والتوكل على الله والصدق والمصادقة فإن الله عز وجل سيعين بإذنه عز وجل وسيخفف عنه تلك الغرائز. وكذلك عندما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج بها أعني مرتبة يغني عن ذلك فانتهى وكان قوله بلسان حاله ومقاله وحاله سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فهذا ما يحبه رب رسله وما يدعو اليه رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه وتهواه، وهذا هو كمال الايمان. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الدرس الثاني فتنه النساء من اعظم الفتن واخطرها على خلاف فتنه النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد الفتنه أضغط على الرجال من النساء، وقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت للنساء فاتقوا الدنيا وياكل النساء. وكلا الحديثين ثابت عنه عليه رضي الصلاة والسلام. ولذا من حكمة الشارع إغلاق الأبواب التي تؤدي إليها وسد الطرق المضية لها من باب القاعدة الأصولية التي تقول سعى تلك المرأة تلوم بتكلم الليل. وهذه الصورة تتكرر عبر معاملة ثانية أو رسالة حبيبية. فعلى المرأة أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل. الكلام المفضل ومن الطرق أو الأبواب التي أغلقها الشرع لأنها تلقي إلى تلك الفتن الكلام المفضل. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأمر النساء أن إذا خاطبن الرجال أن يقولن كلاما حسنا. ولذلك انظر إلى كلام مرثد مع عناقه. مرثد عندما أرادت أن تتعرف عليه مرثد قال مرثد وكفت. أهل النومات حدث هلومة منك عندنا الليلة. فما كان منه إلا أن قال يا عناقه إن الله حرم زنا. وهكذا ينبغي أن تكون لهجة المرء مع النساء من غير محبه. والأمر الآخر أيضا الطرق التي من الطرق التي والأبواب التي سدها الشارع لأنها تمضي إلى المحرم النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وانظر إلى ترتيب الشارع في الأمر بغض البصر ثم تلاها بالأمر بشق البصر. لأن النظر بغي لكل فتنة. ولذلك فهو النظر من أعظم الأسباب إذا لم يكن هو الأساس في إثارة الغرائز وتحقيقها. كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النام من مستوعب الشرائع. فاحذر يا أخي المسلم من النظر إلى تلك المجلات أو إلى تلك المسلسلات التي تظهر فيها العورات وتعرض فيها المحرمات. يا علي لا تتبع النظرة الرضعة فإن لك الأولى وعليك الأخيرة. وكما في حديث أبي هريرة الصحيح والعينان زنا من النظر. الدرس الثالث ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كان جزاؤه كما ذكرنا أكثر عندما أتى الحرام أن أيقظت إله الناس بصراخها فجمعت عليه الناس. ولكنه آثر غضب الله فحماه الله عز وجل. الدرس الرابع الطرق الشرعية في تهذيب الغريزة الجنسية. إن أشد الخصومات المنيعة التي تقي الإنسان فتن النساء هي زواجها. ولذلك كانت هي الخطوة الأولى لمرثد عندما عاد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أنكح عناقا. وكما ذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البالغة فليتزوج. ومن الطرق الصيام كما في الحديث الذي ذكرناه. ومنها بل من أهمها ملء الفراغ والانشغال بالعمل النافع. هب الآن أنك في بيتك فإنك من ستعاني من هذا التعاصر. والكثير من الشباب قد لا يرغب بالقراءة. وعندئذ تحدث عن وساوس الشيطان ونزغاته في ملء هذا التعاصر. ولذلك من الأمور الغليظة التي ينبغي لكل شخص أن يشغل بها نفسه وأن يعد عنده هي كيف يملأ فراغه. ولذلك كان مثل هذه المراكز الصيفية من لقاضهم بالنفع الصحيح. ومثل أيضا من الطرق التي تهدف بها الغريزة الجنسية الصعبة الصالحة التي تذكرك إذا نسيت، وهذه الذكرى تكون بذكر كتاب الله عز وجل فتحبك على حبه، وبحب أذكار رسول الله التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أذكار المساء والليلة أو غيرها من الأذكار، وبالتالي يكون المسلم في حصن خفيف من الشيطان ونزغاته. ومن الوسائل أيضا التي تهدف بها الغريزة البعد عن المسلمات الملكمة والمسلسلات السيئة والأفلام المنحطة، ومنها غض البصر كما ذكرنا، والدقيقة التابعة اجتناب الوحدة لا سيما عند النوم أو كثرة الوساوس. ولذلك تجد أن الكثير من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التي يوصي بها المرء أن لا ينام وحده وأن لا يسافر وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراكب حيطان والركبان حيطانان والثلاثة راكبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونهى عن أن ينام المرء في وحده، وقال: لو تعلمون ما أعلم ما في الوحدة لما سافر امرؤ وحده كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا اجتناب الوحدة لا سيما عند النوم أو كثرة الوساوس. الطريقة الثامنة ممارسة الأنعام الرياضية لتثبيت الطاقات ولقوة البدن باستصحاب مية الجهاد والقوة على العبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومنها أيضا من الضغط في تهديد هذه الغريزة عدم الشبع، لأن المرء إذا شبع دعاه ذلك إلى النوم أو كثرته والدعس والكسل، وكان ذلك طريقا لكثرة وسوس وغيرها. الدرس الخامس: رفقة الجاهلية بعد الالتزام. الكثير من الشباب يعاني لا سيما في بداية التزامهم من أن تغير التسلط عليه ودعوتهم لحضور مجالسهم وحضور منتدياتهم. ولذلك فإن المرء ينبغي أن يحذر من رفقة السوء سواء عند التزامه أو بعد التزامه. وهناك خطوات وأسباب كثيرة ينبغي أن تكون معلومة في كيفية التعامل مع رفقة السوء، على المقام لا يسع الآن لفصلها، ولكن مما ينبغي أن ننبه أو عليه أن يجتنب رفقتهم لا سيما في بداية الالتزام. إذا كان في بداية الالتزام يحرص أن يبتعد عنه بالكلية، وإذا ثبت قدمه على الطاعة استشار من يثق به من إخوانه الدعاة في دعوتهم، إن كانت ثمة هناك حبال لا زالت مربوطة بهم وكان في شخصيته قويا مؤثرا فيهم، بشرط أن لا يحضر مجالسهم حال منكرهم. فلا بأس بدعوتهم بهذه الشروط. فعلينا أن نحذر الرفقة نتعامل معهم ضمن ضوابط وشروط ذكرنا بعضها على أن نذكر البعض الآخر في لقائنا على الله عز وجل أن ييسره فيما بعد. الدرس السادس استغلال الجهود واستثمار الطاقات لخدمة الدعوة. نرى أن مرثد رضي الله عنه وأرضاه سخر طاقاته التي وهب الله إياها ومن عليه بها سخرها في خدمة الإسلام، فكان يقطع تلك المسافات الشاسعة بين مكة والمدينة في سبيل تخليص المسلمين من واقع أسرهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسخر طاقاته وأن يوجه جهوده في خدمة دين الله عز وجل. والكثير منا من يقصر في هذه الناحية، لا سيما إذا كانت تلك الجهود تتعلق بكلمة يلقيها على إخوانه أو نشاط يحضره مع صحبة صالحة أو غيرها من الواجبات والمسؤوليات التي فيها نشو للخير ودعوة إليه. ولذا فإن المرء حقيقة مسؤول أمام الله عز وجل عن كل نعمة أنعمها عليه، سواء كان في وقت أو في صحة أو في مال، كما روى ذلك الترمذي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أمره. وكل هذه الأمور نعم قد أنعمها الله عز وجل على عبده، فينظر كيف فعل بها هذا العبد. أسأل الله عز وجل في ختام كلمتي أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يديم لقاءنا فيه وأن يتوفانا عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلم أني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني من أجله. ماذا يجب على الشاب المسلم أن يفعله إن وجد أو أحس بالشهوة تتأجج في داخله؟ قد ذكرنا بعضا من هذه الوسائل من خلال الدروس، ولعل هذا الذي كتب هذا السؤال كتبه قبل أن نذكر. وقد ذكرت 9 طرق ينبغي للمرء أن يأمل بها، وأحسب أنها مع غيرها كفيلة بأن تحبب غريزته وتبعد من شهوته. الفتن كثيرة، فكيف أبتعد عنها؟ لا شك أن الفتن قد أخبر عنها عليه أفضل الصلاة والسلام بأنها ستقع، وأنها ستقع يعني كثرة كلما يعني أتى زمان يبعد عن الزمن زمن هجرته عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال في الحديث: ما يأتي من زمان إلا وهو شر من الزمان الذي قبله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمهم أن الفتن كثيرة، وعلى المرء أن من أهمها أن يأخذ بكتاب الله وسنة رسوله كما أخبرنا بذلك عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته التي قال عنها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها يا رسول الله موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمهم أن السبب الأول الذي يعتصم به من الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الالتزام بصحبة الصالحة كما ذكرنا ونذكر ونحث أنفسنا دوما عليها. ولذلك فإن قاتل المئة عندما أراد أن يتوب وأخطأ في توبته بعد فإن العالم الخبير بطبيعة النفوس عندما تكون في مجتمعات الفتن فإنه قال لا اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين تعبد الله عز وجل معهم فأوصاه بأن يترك بيئة المنكرات أو الفتن ويذهب إلى تلك الصحبة الصالحة. فعليك أن تترك تلك الأماكن التي فيها الفتن وأن تلتزم صحبة صالحة تعينك على طاعة الله عز وجل. والسبب الثالث العمل الصالح وإشغال النفس به لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياك من الفتن. يقول أنا من الشباب الملتزمين وأنا مع الشباب أؤدي السنة ولكني في البيت أتكاسل فيها فهل أكون من المنافقين؟ لا شك أن المرء عندما يكون مع إخوانه يعني أولا يحس بمبادرة إلى فعل الطاعات وذلك طبيعة النفس عندما تكون مع أناس يعبدون الله عز وجل فإن ذلك داعية لها للتأثر والاقتداء. وعلى أي حال فقد ذكر الإمام المقدسي في مختصر منهاج القاصدين بأن المرء عندما يزيد في العبادة عندما يكون مع إخوانه بأن هذا ليس من القيام وإنما هذا من باب أقدام النفس عندما ترى العباد والزهاد يقدمون على طاعة الله كما قال رحمه الله تعالى. هذا إذا كانت نية المرء وخالصة لله عز وجل ولم يوصل بذلك المراعاة وغيرها. وعلى أي حال فإن المرء عليه أن يجاهد نفسه في بيته وأن يحرص على إقامة السنن والطاعات تماما كما يكون بين إخوانه. ولكن إحدى أخي الحبيب مدخل شيطانيا وهو يلقيه في نفوس بعض الشباب أنك لما كنت تختلف في طبيعتك عندما تكون في بيتك عن عندما تكون في الشباب فإنك من المنافقين وبالتالي تكثر هذه الوساوس والأوهام حتى تكون طريقا لترك الشباب وهذا غير صحيح للشباب الملتزم وهذا غير صحيح. بل عليك أن تجاهد هذه الوساوس وأن يكون واقعك في بيتك كواقعك بين إخوانك وأحبابك. اذكر لنا قصة وفاة هذا الصحابي الجليل. قصته يعني طويلة قد ذكرت في كتب التسير وتتلخص بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتدبه للدعوة في سبيل الله إلى بعض القبائل وفي الطريق غدوا أحاط بهم المشركون وغدوا بهم فقتل مغتب وعاصم وغيرهم من هذا وبقي زيد وخبيب وبعض حتى ما بقي إلا خبيب رضي الله عنه حملوه معهم إلى مكة وباعوه وهو في أسره حدثت القصة المعروفة في السير وهو أن الله عز وجل يعني كان يرسل إليه عنقود من العنب والقصة على أي حال موجودة في السير في تحت باب غزوة الرجيع. ما هي الكتب التي يعني هو يقول في السؤال ما هي الكتب التي تنصحني في شرائها وإقنائها والتي تنصح بقراءتها في حال الابتداء في القراءة؟ هذا موضوع يعني طويل والمقصود ليس في الكتب. أنا أعلم أن الكثير من المشايخ مشايخنا قد تكلموا بموضوع طلب العلم وما هو المنهج وذكروا الكتب، ولكن الذي ينقصنا في كثير من الأحيان هو الإقدام وصدق العزيمة والدين.
يعلمني وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين